من إذاعة لبنان الحر تحيتنا للجميع. حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بتجمعنا سوا لمدة 40 دقيقة من الوقت، معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. مواضيع حلقة اليوم هني كالتالي: عن زمن المستقبل، رح نحكي عن شو ناطركن بخصوص تصغير العمر بالسنوات العشرة يلي جاي، وعن زمن الماضي رح نكمل الجزء الرابع من حديثنا عن تفاصيل برنامج إيران النووي وعن كيفية إنشائه والمراحل يلي مرق فيها عبر الزمن. وكمان بالزمن الماضي رح نتوقف عند الجيش اللبناني، بما أنه عيد الجيش، حامل وطن، حامل أمن، حامل حدود، سند الشعب وفخر الشعب. بما أنه هالعيد قرب، فرح نسمع مجموعة من أجمل 5 أغاني تمت كتابتها وتلحنت عبر مراحل مختلفة من الزمن، تلحنت خصيصاً للجيش اللبناني. ورح نسمع كمان حديث مختصر للرئيس الراحل يلي بعده اسمه لهلأ محفور بقلوب كتار من محبينه، الرئيس شيخ بشير الجميل، هو وعم بيحكي عن الجيش.
حلم الأرض تعيش بعز.
البداية من أجواء الزمن الجميل، زمن الأغاني الحلوة يلي كلها بعدها لهلأ بتتردد على ألسنة كتار بكل فرح، حتى ولو مر على إنتاجها عشرات السنين. البداية مع عصام رجي ورونزا، جاي جاي.
جاي جاي عندي حكاية إلك ياها وروح.
سنة 2030 إذا كان عمركن 50 سنة رح يبين عمركن 40 سنة. شو التفاصيل؟ منسمع سوا بهالريل المأخوذ من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعدها رح نسمع أغنية وليد توفيق انزل يا جميل على الساحة يلي بعدها لهلأ أغنية كل العصور بأعياد الميلاد. ولكل يلي بصادف عيدهم اليوم منقلكن هابي بيرثدي وعقبال 100 سنة.
لو بيكون عمره 50 سنة 2030 بده يصير عمره 40 سنة 2040، مش بيس عمره البيولوجي، بيرجع الزمن لورا. جامعة هارفارد دكتور سينكلير قدروا يعملوا الفارة العمرة 3 سنين وعم بتموت تقدر ترجع تلعب وتركض وتنط وتخلف سنتين، أوكي؟ وهالشي رح يصير موجود للإنسانية سنة 2030.
لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين.
برنامج عبر الزمن مكمل معكم، وكنا حكينا بحلقات سابقة عن معلومات متعلقة بتسلسل إنشاء برنامج إيران النووي وكيف تطور عبر الزمن وشو هي المراحل اللي مرق فيها. وبما أنه هالموضوع متشعب وبيحتوي على كتير معلومات، قسمنا الحديث عنه على حلقات متتالية، واليوم رح نحكي عن معلومات إضافية متعلقة بتفاصيل عملية إنشاء برنامج إيران النووي وكيف كان مسار هالبرنامج النووي الإيراني عبر الزمن.
عبر الزمن. عبر الزمن. عبر الزمن. عبر الزمن.
نفت إيران أن لديها أي نية للحصول على مواد لإنتاج قنبلة نووية أو أنها سعت لامتلاك الخبرة والوسائل لتصنيعها، وقالت إنها تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية فقط تتعلق بالأبحاث الطبية وبتوفير الطاقة الكهرونووية لتنمية المجالات المدنية. وشدد النظام الإيراني على أن الشعب الإيراني له الحق بمقتضى القوانين الدولية في الحصول على التقنية النووية السلمية، وأكدت إيران أنه يناهض استخدام إنتاج السلاح النووي لأنه يتعارض مع عقيدته الدينية وفتاوى مراجعه الدينية التقليدية، وأن إيران قادرة بالاتكال على ثقافتها وقوتها التقليدية، قادرة على صد أي عدوان عليها دون أن تحتاج إلى السلاح النووي. واستبعدت إيران على الدوام إغلاق أي من مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم، قائلة إن أنشطتها النووية شفافة، وإنها قدمت بشأنها وثائق تحتوي أكثر من 1000 صفحة، كما أن مواقعها النووية تخضع باستمرار لمراقبة الكاميرات التابعة للوكالة الدولية، والمفتشون الدوليون يقومون بزيارات مستمرة لموقعها النووي ويقدمون التقارير حول المراحل المختلفة لأنشطتها النووية. وتعددت الأطراف الدولية المعنية بالملف النووي الإيراني، فإضافة إلى الهيئات الدولية المكلفة فنيا بمراقبة وتفتيش وضبط البرنامج النووي الإيراني مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، هناك دولتان مهمتان ولا تكادان تضيعان أي فرصة تسنح لإثارة هذا الملف في كل المناسبات، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل. ويرى الإسرائيليون في البرنامج النووي الإيراني كسراً لاحتكارهم القوة النووية في منطقة الشرق الأوسط في وقت السلم، وخطراً وجودياً عليهم في وقت الحرب، فهم يقرؤونه قراءة عسكرية بالأساس، ويطالبون على الدوام بتفكيك هذا البرنامج بالكامل كما حصل مع البرنامجين النوويين في العراق وفي ليبيا. أما الأمريكيون فيدركون أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل خطراً عسكرياً على الولايات المتحدة، وإنما يقرؤونه برؤية استراتيجية أوسع وأبعد مدى من المخاطر العسكرية المباشرة، فيرون أنه يغير المعادلة الاستراتيجية السائدة في الخليج وشرق الأوسط تغييراً عميقاً، ويسحب البساطة من تحت العملاق الأمريكي المخيم بظلاله على منطقة الشرق الأوسط منذ عقود. وقد عمدت الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية إلى استنزاف البرنامج النووي الإيراني تدريجياً من الداخل عبر تفريغه من الكوادر البشرية الإيرانية المتخصصة في التكنولوجيا النووية من علماء وفنيين، سواء عبر التصفية الجسدية أو عبر الاختطاف والتهجير إلى خارج إيران، خاصة بعد إطلاق البيت الأبيض في عام 2005 برنامجاً سرياً يسمى تصفية الأدمغة بهدف تقويض برنامج إيران النووي. وفي السياق ذاته أتت الحرب الإلكترونية التي شنتها تل أبيب وواشنطن ضد القدرات النووية والصاروخية الإيرانية عبر الفيروسات الإلكترونية التي نشرت عبر الحواسيب المستخدمة في البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، مثل الفيروس الإلكتروني الشهير ستاكسنت، وهي الحرب التي أصابت أجهزة الطرد المركزية الإيرانية عام 2010 بأعطال حقيقية اعترفت بها طهران. اعتبر محللون أن إيران عندما قررت خوض تجربة النووي كانت تحلم بالنموذج الروسي القائم على إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية لتوفير النفط والغاز للتصدير الخارجي للحصول على العملات الصعبة التي تمكنها من بناء اقتصاد ما بعد عصر النفط. ولم تتوفر معلومات دقيقة كافية عن أهم المواقع النووية الإيرانية، الأمر الذي اعتبرته تقارير غربية بعضها أمريكي اعتبرته من أكبر المصاعب التي قد تواجه أي عمل عسكري لتدمير البرنامج النووي الإيراني. وترجع التقارير ذلك إلى أن الإيرانيين تعلموا جيدا من درس العراق ومن استهداف مفاعله أوزاريك، ولم يضعوا كل أسرارهم النووية في سلة واحدة، واتبعوا نظرية الإبرة والقش على أساس أن هناك مواقع نووية مفترضة لكنها موزعة على امتداد المساحات الشاسعة للبلاد، إضافة لأنفاق تحت الأرض تخفي مواقع لبرنامج حساس وبعضها لا يسمح بالدخول إليه إلا لقلة من المسؤولين الإيرانيين. وعلى الرغم من أن إيران كانت أعلنت قبل سنوات عدة أنها تهدف إلى توفير 20% فقط من الطاقة الكهربائية، مما يعني حاجتها إلى مفاعلين نوويين بحجم بوشهر، فإنها عادت بعد ذلك وصرحت لقناة الجزيرة على لسان رئيسها آنذاك محمود أحمد نجات، صرحت بأنها ستحتاج إلى بناء 20 مفاعل نووي تتوزع جغرافياً على أنحاء البلاد كافة. أما على صعيد الوصول إلى السلاح النووي فقد كان الاعتقاد السائد لدى دوائر الاستخبارات الأمريكية عندما تولى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامه الرئاسية مطلع 2009 أن لدى إيران مخزوناً من اليورانيوم المخصب يكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة، وفي نهاية 2011 انتهت التقديرات الأمريكية إلى القول بأن في حوزة إيران من هذا اليورانيوم ما يكفي لصنع 4 قنابل نووية كحد أدنى. وقد كشفت دراسة أعدتها شبكة الجزيرة الفضائية وبثت مضمونها في 17 كانون الأول 2015، كشفت أن إيران أصبحت تقنيا قادرة على إنتاج 25 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%، مما يجعلها قريبة من امتلاك سلاح نووي، إذ تكفي هذه الكمية لإنتاج قنبلة نووية في فترة تقدر بنحو 3 أشهر. واعتمدت الدراسة التي تحقق منها باحثون في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على آخر تقرير أصدرته آنذاك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودرست قدرة مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم الذي يحتوي على أكثر من 9000 جهاز طرد مركزي مغذى باليورانيوم من الجيل الأول. ومن الناحية الاقتصادية، تفرض الحاجة الإيرانية في مجال الطاقة إدامة البرنامج النووي، فقد أشارت دراسة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن إيران تحتاج في العام 2021، أو بالأحرى احتاجت في العام 2021، إلى تأمين ما يعادل 12.5% من احتياجاتها من الكهرباء بالطاقة النووية، وهو ما يجعل إدامة المشروع النووي الإيراني مسألة في غاية الحساسية من الناحية الاقتصادية، فضلا عن جوانبه السياسية. تفاصيل إضافية متعلقة ببرنامج إيران النووي منكملها بحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن الأسبوع اللي جاي.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن. وراك وراك
مش عايش بلاك. مكملين سوا حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن، وبعد وقفتنا مع زمن الماضي، وبما أنه أيام قليلة بتفصلنا عن مناسبة عيد الجيش اللبناني. الجيش اللبناني حامي الوطن، حامي الشعب، فخر الشعب اللبناني وسنده. التوب 5 بحلقة اليوم رح يكون عن أجمل 5 أغاني تم إنتاجها للجيش اللبناني عبر سنوات مختلفة من الزمن. ولكن قبل ما نبلش نسمع هالأغاني، رح نسمع حديث مختصر للرئيس الراحل الشيخ بشير الجميل، يلي بعد محبته محفورة بقلوب كتار. حديث مختصر لإله عن الجيش.
نحن اليوم بدنا نقلب هالمقاييس، نحن اليوم بدنا نعمل جيش قوي، بدنا نعمل جيش ما يخاف من حدا، بدنا نعمل جيش بكل معنى الكلمة، بدنا نعمل جيش وقت يلي بينزل ما يعود فيه ابن مرة يقدر يوقف بوجهه. هيدا هو الجيش اللي بدنا اياه، هيدا هو الجيش اللي نحن اليوم عم نستعد له.
من هاك الملعب منسينا هلا من رمح المسحوق، دعساتك نحن مشينا، دعساتك مرسوم دروب.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن.
إذن شو هني أجمل 5 أغاني عن الجيش اللبناني تم إنتاجهن عبر سنوات مختلفة من الزمن؟ الأغنية الأولى هي تسلم يا عسكر لبنان بصوت الفنانة صباح.
تسلم يا عسكر لبنان يا حامي استقلالنا.
أما الأغنية الثانية ضمن مجموعة أجمل الأغاني اللي تم إنتاجها عبر الزمن للجيش اللبناني فهي للراحل إلي شويري صف العسكر.
صف العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق الباب، إيده عمر راح ومكر زرع البيدر كله الناس.
الأغنية الثالثة ضمن مجموعة الأغاني اللي انكتبت وتلحنت خصيصا للجيش اللبناني بيعيده فهي لأيمن أمين، جيشك يا لبنان. أما الأغنية الرابعة عن الجيش اللبناني وصدرت عبر سنوات مختلفة من الزمن فهي للفنان وائل كفوري، أنا رايح بكرة على الجيش.
دوري إجا وصار لازم روح.
والأغنية الأخيرة ضمن مجموعة أجمل أغاني تم إنتاجها تمت كتابتها وتم تلحينها خصيصا للجيش اللبناني عبر سنين مختلفة من الزمن فهي لباسكال صقر، يا جندي.
يا جندي يا بني العز، يا ركن
وعلى أنغام هالأغنية منختم حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن. ترفقنا سوا لمدة 40 دقيقة من الوقت، وكانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. الملتقى بيكون الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن. للملتقى تضلوا بألف خير، وإلى اللقاء.